أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن المعادن الباطنة. تكلمنا عن المعادن الظاهرة، نتكلم الآن عن المعادن الباطنة. وأما المعادن الباطنة، ولنفترض أن هذه المعادن الباطنة بكلا المعيارين السابقين، كلا المعيارين السابقين، يعني عن باطنة يعني في داخل الأرض والجو في الأرض، وباطنة أيضا بمعنى أنه لا يبدو جوهرها إلا بعد عمل وجود وغير ذلك من الأشياء. هذه المعادن الباطنة المعروف بينهم هي أنها تملك الأحياء، والمراد بالأحياء كما صرحوا بذلك هو عبارة الحفر والتنقيب حتى يصل إلى الطبقة التي يحتوي عليها المعدن، هذا المقصود بالأحياء، حتى يصل إلى الطبقة التي يحتوي عليها المعدن فيملك المعدن بمجرد أن يصل إلى ماذا؟ إلى الطبقة التي يوجد فيها المعدن، هذا المقصود بالأحياء. استدل على ذلك برواية الأحياء: من أحيا أرضا فهي له. نحن ذكرنا ملاحظة موجودة ذكرت على هذا الاستدلال، وحاصلها هو من شلون يصير الاستدلال بهذا الحال؟ واضح أن المعدن ليس شنو؟ ليس أرضاً. والحديث يقول: من أحيا أرضاً فهي له. شنو معنى يستدل به شنو على المعدن؟ يعدنا أنه من أحيا معدناً فهو له، يصح الاستدلال. قال: هذا أحيا المعدن وصل إليه فهو له. لكن الدليل يقول: من أحيا أرضاً، فكيف يصح الاستدلال بذلك؟ في الدرس السابق قلنا بأنه هذا الدليل يمكن تقريبه بتقريبين، تقريب يرد عليه الإشكال وتقريب ثاني ما يرد عليه الإشكال. تقريب اللي يرد عليه الإشكال هو أن يقال يتمسك بأن يقال بأن هذا الحفر والكذا والكذا هذا أحياء للمعدن، يملكه لأنه أحيا المعدن فيملكه، هذا يجعل الإشكال. معدن دليل يقول: من أحيا معدن فهو له. التقريب الثاني يقول: لا، هذا أحياء أرض، هذا أحياء للأرض، وعندما يحفر ويصل إلى المعدن هذا أحياء أرضا، نظير أحياء البئر، نظير أحياء البئر إذا حفر بئرا ووصل إلى الماء أحياء الأرض، يدخل في الأحياء. أحياء أرضا لأن حفر فيها بئرا ووصل إلى الماء، وإذا وصل إلى الماء ملكه، ملك البئر وملك شنو؟ الماء الموجود فيه بالتبع. ما نحن فيها حفر إلى أن وصل إلى الطبقة التي يوجد فيها المعدن، مقتضى الأحياء أحياء أرضا لأن حفرها حتى وصل إلى المعدن، كما هناك حفرها حتى وصل إلى الماء فيملك ما حفره وماذا والمعدن الموجود في تلك الطبقة قياسا له على حفر البئر. فالتمسك يكون بمن أحيا أرضا هو من أحيا معدنا، لذا لا يرد عليه شنو هذا الإشكال المتقدم، وما قاعد يتمسك بما ورد في المعدن، هذا يقول ما ورد في المعدن، ما ورد الأحياء في المعدن، وإنما الأحياء ورد في ماذا؟ في الأرض. يقولوا في هذا الأرض أنا أتمسك به لإثبات أن هذا الحافر يملك المعدن إذا حفر وصل إلى ذلك المعدن في طبقات الأرض السفلى. الصحيح في المقام أن يقال أنه بناء على تمامية الاستدلال بالموثقة السابقة على أن المعادن من الأنفال، موثقة إسحاق بن عمار، احنا بنينا عليها وهكذا الرواية الأخرى التي ذكرناها وهي صحيحة ما أذكر إلا أيضا تقدمت أيضا استدللنا بها على ماذا؟ على أن المعادن من الأنفال، بناء على أن المعادن من الأنفال، المعادن مطلقا هي من الأنفال، يعني أنها ملك الإمام عليه السلام. الملاحظ في الموثقة بالخصوص أنها جعلت المعادن عنوانا مستقلا في قبال العناوين الأخرى التي هي من شنو؟ من الأنفال، جعلت عنوانا مستقلا في قبال الأرض، في قبال الأرض التي لا رب لها، في قبال شنو بعد قال الخربة التي كذا، في قبال ها وطننا واليوم، عنوان مستقل، معادن عنوان مستقل في قبال تلك. والمهم في هذه الروايات أنها جعلته عنوانا مستقلا في قبال الأرض، في قبال الأرض التي ذكرت قبله، يعني بانين على أنه العبارة هي شنو؟ المعادن منها، يعني المعادن شنو؟ من الأنفال، فالمعادن معطوفة على الأرض التي قبلها. فالرواية جعلت المعادن أمرا مستقلا غير تابع علما للأرض، غير تابع للأرض في كونه من الأنفال أو في خروجه عن الأنفال، يعني في كونه مملوك للإمام عليه السلام أو في خروجه عن كونه مملوكا شنو؟ الإمام، غير تابع له، غير تابع للعرب. هي الرواية هكذا تقول، العرض التي لا رب لها، قبلها العرض الخرب التي كذا مدر شنو، ثم يقول والمعادن، كلها شنو؟ من الأنفال. إذن المعادن مطلقا هي من الأنفال وليست تابعة لمن؟ للأرض. مو أنه عندما تكون الأرض من الأنفال فالمعادن تابعة لها فتكون من شنو؟ من الأنفال. أو عندما تخرج الأرض عن الأنفال، كما لو أحياها الشخص، أرض موات أحياها ملكها بناء على الملك في الأحياء، المعادن مو تابعة للأرض في كونها من الأنفال أو في كونها خرجت عن الأنفال وصارت ملكا للإنسان، حتى تكون المعادن تابعة للأرض في ماذا؟ في كونها من الأنفال أو في عدم كونها من الأنفال. ولذا إذا فرضنا أن الأرض خرجت عن كونها من الأنفال، كما لو أحياها الإنسان وملكها الأرض، أحيا الأرض وملكها، هذا ما يستلزم أن تكون ماذا؟ أن تكون المعادن الموجودة في تلك الأرض أيضا شنو؟ أيضا تخرج عن كونها من الأنفال وتصير ملكا علما لمالك الأرض ومحيي تلك الأرض. وعلى هذا الأساس يمكن التفريق بين مسألة حفر البئر وبين مسألة حفر شنو؟ حفر المعدن. في حفر البئر كنا نقول أن هذا أكثر الفقهاء قالوا أن هذا أحياء من أحياء للأرض، تمسكوا بأدلة من أحياء أرضا فهي له، لإثبات ماذا؟ أن هذا الذي حفر البئر ووصل إلى الماء يملك البئر ويملك الماء الموجود فيه بالتبع، لأن البئر بعد حفر البئر بعد حفره والوصول إلى مائه عرفا يعتبر الماء الموجود فيه تابع لمن؟ تابع للبئر، فهو مالك للبئر. يعني شو مالك البئر؟ يعني يملك هذا البئر اللي هو عبارة عن هذه الحفرة العميقة الواصلة إلى الماء، ويملك أيضا الماء الموجود في ذلك البئر، عرفا يعتبر الماء تابع لمن؟ تابع للبئر، فيملك بالتبع الماء الموجود في تلك البئر. بينما في المنجم الأمر يختلف، يختلف ليش؟ ما قلناه من أن الروايات تجعل المعادن في قبال الأرض وليست تابعة للأرض، في عنوان مستقل، ليست تابعة لمن؟ ليست تابعة للأرض. فعندما يحفر هذا المنجم ويصل إلى الطبقة التي يوجد فيها المعدن، ليس نقول بأن هذا يملك ما حفره ويملك ماذا؟ ويملك المعدن بالتبع. هذا المعدن ليس تابع للأرض، لا بحسب الروايات، لأن جعل عنوان مستقل في قبال الأرض، ولا عرفا أيضا العرف يقبل ماذا؟ أن يكون المناجم والمعادن الموجودة في طنط الأرض تكون تابعة لمن؟ تابعة لهذه الحفرة اللي حفر الإنسان وأصبح مالكا لها بالإحياء إذا صدق عليها ماذا؟ إذا صدق عليها الإحياء. المهم هو أن هناك فرق بين حفر البئر وبين حفر المنجم، أن المعادن حيث جعلت عنوانا مستقلا في الروايات فهي ليست تابعة للأرض، لا بنظر الروايات ولا بنظر العرف. العرف ما يرى أن المعادن تابعة للأرض، العرف لا يرى أن المعادن تابعة للأرض، بل ذكروا بأن المعادن بالنظر العرفي والنظر العقلائي هي تعتبر ماذا؟ من الأمور المختصة بالحاكم بالدولة. ما يرون أن المعدن مثل الماء، لا ليس هكذا، الماء شيء آخر، الماء من المشتركات العامة من المباحات العامة، فيمكن افتراض أن الماء يتبع ماذا؟ يتبع البئر في هذا الشيء في التملك، لكن المعدن شيء مستقل بحسب الروايات وبحسب النظر العرفي. فإذا لا يمكن أن نقول بأن هذا عندما يحفر هذا المعدن يملك ماذا؟ المعدن الموجود شنو في ذلك البئر، لأن هذا لا يمكن فرضه في محل الكلام. الشيء الوحيد اللي يبقى أنه إذا فرضنا أنه دل دليل على ماذا؟ على أن إحياء المعدن يوجب التملك، هذا يصح الاستدلال في محل الكلام لإثبات تملك من حفر بئرا ووصل علما إلى المنجم. والحاصل أن الدليل دل على أن المعادن من الأنفال، وهذا فرضنا منه ونحن نتكلم بناء على هذا، ولا دليل على جواز تملكه بعد أن صار للإمام عليه السلام مملوك، ولا دليل على جواز تملكه بالأحياء بمعنى شنو الأحياء؟ حفر الأرض حتى الوصول علما إلى الطبقة التي يوجد فيها المعنى، بمجرد هذا معنى كلامه، أنه بمجرد أن يحفر الأرض ويصل إلى الطبقة التي يوجد فيها المعدن يملك المعدن. واضح لي أقوله؟ يملك المعدن بمجرد الإحياء، والإحياء شنو؟ قالوا بأنه عبارة عن الحفر والتنقيب حتى يصل إلى الطبقة التي يوجد فيها المعدن، وبمجرد أن يصل ملك المعدن. ملك المعدن على غرار شنو؟ حفر البئر. إذا حفر البئر ووصل إلى الماء ملك شنو؟ ملك الماء، ملك الماء بمجرد أن يصل المن إلى الطبقة التي يوجد فيها الماء وصار الماء ماء له. المعدن هم كذلك، كأنه يقولون هم هكذا يقولون أنه بمجرد الوصول يكفي هذا لتملك المعدن المستقر في الواطن الآرم. أقول لا دليل على تملك المعادن بالأحياء بالمعنى الذي قالوه، لأن دليل مملكية الأحياء يختص بالأرض، وأما المعادن فتملكها بالأحياء بهذا المعنى الذي ذكرناه لا يوجد ما يدل عليه. ولتوضيح المطلب أكثر نقول أن ما يمكن أن يستدل له أن يستدل به على تملك المعدن في محل الكلام عبارة عن أمور. أمر الأول دليل الحيازة، من حاز شيئا ملكه، هذا واحد. أمر الثاني دليل الإحياء، من أحيا أرضا فهي له. دليل الثالث هو عبارة عن السيرة التي أشرنا إليها في الدرس السابق، سير عليه من سير منعقدة من قبل العقلاء بما فيهم المتشرعة على ماذا؟ على أخذ المعادن وتملكها بالحيازة. الرابع هو أدلة وجوب الخمس، أدلة وجوب الخمس المعادن. أما الأول اللي هو عبارة عن ماذا؟ دليل الحيازة. فهو لا يشمل المعادن المفروض كونها من الأنفال، لأن دليل الحيازة يختص بالأمور الغير المملوكة، يختص بالمباحات العامة المشتركات. أما الأمور المملوكة لشخص شنو معنى أنه من حاز ملك يحوزها شنو يملكها؟ فلا إشكال في أن دليل الحيازة لا يشمل ماذا؟ ما يكون ملكا لشخص، من دون فرق بين أن يكون هذا الشخص شخص عادي أو يكون هو شنو الإمام عليه السلام. فدليل الحيازة لا يشمل محل الكلام طبعا بعد الفراغ كما قلنا عن كون المعادل من الشنو من الأنفال. وأما الثاني اللي هو شنو عبارة عن دليل الإحياء، فقد عرفت اختصاصه بالأرض، من أحيا أرضا فهي له، ولا دليل على أن المعادن تملك بالإحياء بالمعنى الذي ذكروه. هذا هم نقدر نستدل به لإثبات التملك في محل الكلام. وأما الثالث اللي هو السيرة، المتيقن من السيرة، هذا القضية مهمة، أن المتيقن من السيرة لا أشكال في وجود السيرة على ماذا؟ على التصرف في المعادن وأخذها وتملكها والتعامل معها معاملة شنو الأملاك، لا أشكال في وجود هذه السيرة. لكن المتيقن من هذه السيرة هي المعادن الظاهرة بالمعيار الأول، يعني ما موجود على سطح الأرض، وإن كانت من الباطنة بالمعيار الثاني، يعني تحتاج إلى شنو للوصول إلى جوهرها، تحتاج إلى عمليات. حتى إذا كانت تحتاج، ما دام هي على سطح الأرض هناك سيرة على ماذا؟ على أخذها وتصرفها وتملكها. وأما المعادن الباطنة بالمعيار الأول، يعني الواقع في طبقات الأرض السفلى، هذه أكو بها سيرة على أخذها والتصرف فيها وتملكها أو لا، يشكك في وجود السيرة باعتبار عدم الابتلاء بذلك، باعتبار أنه ما كان في زمان المعصومين عليهم السلام يصلون إلى ماذا؟ طبقات الأرض ويستخرجون منها شنو المعادن. لعله ما كان هيك سيرة، سأل ماذا؟ أكو سيرة لما بسيرة؟ أكو تشكيك في وجود السيرة في تلك الأزمنة. معادن يستخدمون المعادن الظاهرة، حتى النفط في زمانه كان ظاهر يظهر على الأرض يستخدمونه يتبعون به. أما الحفر في باطن الأرض والوصول إلى أعماق الأرض والوصول إلى المعادن الموجودة فيها ما كان متعارف هذا. فعدم انعقاد السيرة من هذه الجهة، عدم انعقاد السيرة باعتبار أن هذا ليس داخلا في ماذا؟ في ابتلائهم، فقد يشكك في وجود السيرة بالنسبة للمعادن باطنة. يبقى فشل هو ماذا؟ وهو أنه نستعين بما ذكر في بحث السيرة هناك، لأن المهم في السيرة هي إمضاء الشارع لها، المهم هو إمضاء الشارع لها. الإمضاء لا يتحدد بحدود العمل الخارجي من قبل الله، وإنما الإمضاء يمضي لمن يمضي ماذا؟ يمضي النكتة العقلائية التي على أساسها قامت هذه السيرة. ما هي النكتة العقلائية التي على أساسها استقر سيرة العقلاء على ماذا؟ على أخذ هذه الأمور والتصرف فيها وتملكها والتعامل معها معاملة الأملاك. شنو هي النكتة اللي خلتهم يندفعون إلى هذا الشيء بعد فرض أنها سيرة عقلائية؟ فالنكتة لابد أن تكون نكتة شنو؟ عقلائية. هذه النكتة أي شيء فرضناها الإمضاء يكون لها، إذا كان لها حينئذ لا يفرق بين المعادن الظاهرة والمعادن شنو؟ الباطنة. لتكن النكتة من باب يعني من باب الفرض، لتكن النكتة أن العقلاء يرون أن هذه من الأمور المباحة، وإن كان مو صحيح، لكن ماكو مشكلة في أن العقلاء يرون بأن هذه من شنو؟ من الأمور المباحة، يعني يعتبرون أن المعادن كالمياه، كما أن المياه من الأمور المباحة والتي يشترك فيها جميع الناس، وأنه يملكها من سبق إليها. المعادن أيضا يقولون هكذا، على هذا الأساس انعقد سيرتهم على الأخذ على أخذ انعقد سيرتهم يعني استقر لهم العمل الخارجي على ماذا؟ على أخذ المعادن الظاهرة والتصرف فيها تصرف الأملاك. هاي النكتة كما هي موجودة في المعادن الظاهرة أيضا موجودة في المعادن الباطنة. فإذا فرضنا أن الإمضاء للنكتة نكتة عامة، إذا فرضنا أن الإمضاء لا يتحدد بحدود العمل الخارجي للعقلاء فحينئذ يكون الإمضاء للنكتة، والنكتة عامة لا تختص بالبواب المعادن الظاهرة وإنما تشمل المعادن شنو؟ الباطنة أيضا. أي شيء فرضناها هذه النكتة، احتمال أن تكون النكتة العقلائية التي استند إليه العقلاء في سيرتهم الخارجية هي نكتة تختص بالمعادن الباطنة، الاحتمال بعيد جدا مستبعد، يعني بالمعادن الظاهرة احتمال مستبعد، لا فرق بين الظاهرة وبين الباطنة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ يعني بلحاظ أن يبني العقلاء على أخذها والتصرف فيها وتملكها. هذا ما يمكن أن يقال فيه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى السيرة. لكن من جهة أخرى أن السيرة حتى لو تمت ولو بهذا التقرير باعتبار أنواع النكتة التي يستند إليها العقلاء في عملهم الخارجي أنها حتى لو تمت فهي ليست قائمة، هذا يجي إلى مناقشة الجماعة، فهي ليست قائمة على التملك بالإحياء بالمعنى الذي ذكروه، ليست قائمة على التملك بالإحياء بالمعنى المتقدم، بل قائمة هذه السيرة على تملك ما يأخذه الحافر وما يحوزه، مو أنه يتملك المعدن بتمامه بمجرد شنو؟ أن يصل إلى الطبقة التي يوجد فيها ذلك المعدن من دون شنو؟ من دون حيازة ومن دون أخذ. السيرة قائمة على تملك ما يأخذه الإنسان حتى بالمعادن الظاهرة، هكذا بالمعادن الظاهرة مو مجرد أن يصل إلى المعدن هو شنو يملكه كله، وإنه يملك ما حازه. السيرة قائمة على هذا، يملك ما حازه ما يأخذه ما يحوزه، هذا قامت السيرة على تملكه وأخذه وإباحته له. ستكلمنا سابقا أنه هذا يختص بمقدار حاجته أو يشمل أكثر من مقدار حاجته، تكلمنا سابقا، لكن بالنسبة ما يحوزه مو أكثر من هذا، هو أنه يشمل لك تمام المعدن. المعدن هذا شيء كبير جدا، ويتمنى لك تمام المعدن بمجرد أن يصل علما بمجرد أن يصل علما إلى هذه الطبقة التي يوجد فيها ذلك شنو؟ ذلك المعدن. بل السيرة قائمة على تملك ما يحوز الإنسان من هذه الأمور، ما يحوز الإنسان من هذه الأمور، منبع ماء يجي ما يحوز من الماء يتملك. السيرة قائمة على هذا. هذا النفط أيضا قال سيرة قائمة على أنه يملك ماذا؟ ما يحوزه من هذا النفط، لأنه يملك تمام المعدن الموجود في هذه الطبقة بمجرد وصوله إليها، لذلك يملك ما يأخذه كما قلنا. أما تملك تمام المعدن بحيازة بعضه فلا سيرة على ذلك، إنه يحوز بعض المعدن، بعض هذا النفط الموجود تحت في باطن الأرض، فيملك شنو؟ تمام النفط الموجود في باطن الأرض في تلك البقعة، هذا ما في سيرة. سيرة فقط على أن يملك شنو؟ ما حازه، ما أخذه، ما استولى عليه، هذا هو الذي يملكه. أما أن يملك تمام المعدن بأخذ بعضه هذا لا سيرة عليه، كما أنه تملكه للمعدن بمجرد وصوله إلى البقعة التي يوجد فيها المعدن من دون حيازة هذا أيضا لا توجد سيرة منعقدة عليه. هذا بالنسبة إلى السيرة. وأما الرابع وهو المهم الرابع هو الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن، وهي أدلة كثيرة موجودة في كتاب الخمس. هذا الدليل تام، بمعنى أن هذا الدليل فيه دلالة يدل بدلالة الاقتضاء، ظاهرا دلالة الاقتضاء يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام عليه السلام أذن وأباح التصرف فيما يملكه هو عليه السلام، لأن المعادن الأنفال، أذن وأباح التصرف في هذه المعادن، وأذن في تملك أربعة أخماس المعدن الذي يحصل عليه هذا الإنسان. هذا الإنسان إذا حصل على معدن، استخرج معدن، هو يملك ماذا؟ يملك أربعة أخماس، وعليه أن يؤدي الخمس الخامس إلى الإمام عليه السلام. نفس دليل وجوب الخمس بعد فرض أن الأنفال هي شنو؟ للإمام عليه السلام. هو الإمام المالك يقول أنت إذا أخرجت المعدن أربعة أخماس إليك والخمس الخامس شنو؟ يعني هو هذا فيه إذن له في هذا التصرف وفي تملك أربعة أخماس المعدن الذي يستخرجه الإنسان، وإلا هذا لم يكن مأذونا، لم يكن إذنا. شنو معنى أنه الإمام يدفع عليه الخمس فقط؟ جميع ما يخرج لا بد من دفعه إلى من؟ الإمام، لأنه هو ملكه، لأنه هو ملكه ولم يأذن في إخراجه، لم يأذن في التصرف فيه، فكل تصرف فيه يكون بغير إذن، فلا بد من دفعه إلى من؟ إلى مالكه. فلا معنى حينئذ لاختصاص ما يستحقه الإمام أو ما يأخذه الإمام باسم الخمس إذا لم يكن مأذونان. ومن هنا أدلة وجوب الخمس المعادن تدل بدلالة الاقتضاء على أن الإمام عليه السلام أذن في التصرف في المعادن واستخراجها، وأن الذي يتصرف ويحفر ويحصل على المعدن يملك أربعة أخماسها، وإنما يجب عليه أن يدفع الخمس الخامس المن إلى الإمام عليه السلام. أقول أن هذا الدليل وإن كان يدل على هذا المعنى، يدل على الإذن، يدل على الإباحة، يدل على جواز التصرف في ما يملكه الإمام عليه السلام، لكن يجب عليه جميعا أن يدفع الخمس ويملك ماذا؟ أربعة أخماس ذلك. هذا الدليل، هذا موضوع واضح، دليل وجوب الخمس في المعادن، أن الخمس، أن المعادن إذا حصل عليها الإنسان يقول يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمسه إلى الإمام عليه السلام. وتقدم سابقا بأن وجوب الخمس في المعادن يختلف عن وجوب الخمس شنو؟ في الفوائد الأخرى غيرها. هذا ليس خمسا فيما يملكه الإنسان كالفوائد والأرباح، وإنما هذا شيء آخر، هذا وملك للإمام بناء على أنه من الإمام من الأنفال، ملك للإمام، وإنما الإمام أباح له التصرف في أربعة أخماس ما يملكه هو عليه السلام. هاي أدلة وجوب الخمس في المعادن، وإن كانت تدل على الإذن والإباحة كما قلنا وتملك أربعة أخماس ما يستخرجه من المعدن، لكن نلاحظ بها هذا أن موضوع المعادن محمولها شنو؟ يجب فيها الخمس، معادن يجب فيها الخمس، مضمون الرواية كلها المعادن يجب فيها الخمس. هم أكو كلام عندهم في أنه يمكن التمسك بالإطلاق من جهة الموضوع في القضية المحمول، لا أشكال في جواز التمسك بإطلاقه، لكن الموضوع يمكن التمسك بإطلاقه، إحنا قلنا في محل أنه ماكو معنى من التمسك بإطلاقه. المشكلة شاهد هذا أن المتكلم هل هو في مقام بيان الموضوع أو ليس في مقام بيان الموضوع، وإنما هو في مقام بيان شنو؟ محمول فقط وليس في مقام بيان الموضوع. قلنا لا، يمكن تجاوز هذه المشكلة، والمتكلم هو في مقام بيان هم الموضوع هم المحمول. هو يريد أن يقول بأن هذا المحمول يثبت علما لهذا الموضوع، ويبين أن موضوع حكمه هو هذا، فهو في مقام بيان الموضوع كما هو في مقام بيان المحمول. لكن هذا شيء ثبت لنا أنه نقدر نتمسك بإطلاق المعادن. من قص المعادن شنو؟ بمعدن خاص. فإذا شكينا في معدن حين نقول بأنه مقتضى إطلاق، في شكينا في معدن أنه يجي فيه الخمس أو لا، نقدر نتمسك بإطلاق المعادن فيها الخمس لإثبات وجود الخمس فيه، لإطلاق المعادن في الرواية مطلقة، وهو في مقام البيان من ناحية الموضوع كما هو في مقام البيان من ناحية المحمول. لكن لا ينبغي التوقف في أن المتكلم ليس في مقام بيان كيفية الحصول عليهم قلوا يا على هذا المعدن، مو في مقام بيان كيفية تفترض المعادن والحصول عليها ثم تقول بأنه يجب فيها شنو خمس. لكن هو ليس في مقام بيان كيفية الحصول على هذا المعدن، وأنه بما يحصل هذا بما يحصل الإنسان على المعادن حتى يجي الحكم بأنه يجب فيها الخمس. بعبارة أخرى، أن العبارة أن هذه الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن هل هي فيها إطلاق من ناحية كيفية الحصول على المعدن أو لا، وأنها ليست في مقام البيان، هي من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بإطلاقها من هذه الجهة. واضح اللي أقوله؟ يعني ما نقدر نقول أن الحصول على المعدن ولو بالإحياء بالمعنى الذي ذكره الفقهاء هذا أيضا يجي فيه شنو الخمس، حتى نقول بأن هذا في دلالة على ماذا؟ على التملك أربعة أخماسة، ويجب دفع الخمس الباقي لمن؟ إلى الإمام، تمسكا بماذا؟ بإطلاق العبارة. ما ذكر فيه كيفية خاصة للحصول على المعادن، فمقتضى الإطلاق وأن أي كيفية حصل بها الإنسان على المعدن هذه أيضا يباح له أن يأخذ أربعة أخماسة ويدفع الخمس الباقي لمن؟ للإمام عليه السلام. هذا الإطلاق ما نقبل به. المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية كيفية الحصول على المعادن وأنها تحصل بالإحياء أو لا تحصل بالإحياء، تحصل بالحيازة أو لا تحصل شنو بالحيازة. هو يقول حصلت على معدن يجب عليك فيه شنو قم، أما شلون تحصل هذا المعدن؟ كل الطرق مباحة لك جائزة لك حتى تحصل على هذا المعدن، هذا مسكوت عنه في الروايات وليس فيها إطلاق يشمل هذه الموارد. وبناء على هذا حينئذ شنو راح يصير النتيجة؟ هكذا لاحظوا، هنا نجي نستعين بالسيرة المتقدمة ولو بالمعنى المتقدم من السيرة، يعني إمضاء النكتة العقلائية التي استند إليها العقلاء في سيرتهم على تملك المعادن الظاهرة. في باب السيرة، السيرة واضحة، السيرة تيجي تقول بأنه هو يملك خصوص شنو؟ آخذه، خصوص ما حازه. السيرة منعقدة على ماذا؟ على تملك ما حازه، وكما هو الحال في المعادن الظاهرة يملك ما أخذه وما حازه، هذا يملكه. سيرة منعقدة على هذا، هذه سيرة منضاد من خلال الشارع. فيثبت ماذا؟ أن ما يأخذه الإنسان من المعادن ظاهرة أو باطنة هذه هي طريقة للحصول على المعدن، وحينئذ تشملها الأدلة وتدل الأدلة على ماذا؟ على وجوب الخمس فيها، يعني تشملها الأدلة وتدل على أنه يملك أربعة شنو؟ أخماسة. فلا بد من الاستعانة بالسيرة على هذا الشيء، والنتيجة التي نصل إليها هي هذا الشيء، وهي ماذا؟ وهي أن لا دليل على تملك المعدن بالإحياء بمعنى الحافظ من دون حيازة، ما قدره على تملك المعدن والوصول إليه بدون شنو؟ بدون حيازة، كما لا دليل على تملك تمام المعدن بحيازة بعضه، وإنما الدليل اللي هو السيرة استقر على ماذا؟ على تملك ما يحوزه الإنسان من هذه الأمور، وأما ما لا يحوزه ولا يملكه ولا دليل على ملكيته له. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.